قوية للدكتور محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله، وهو مختصر من فتح القدير. وهذه الليلة ليلة 15 من جمادى الأولى من عام 1438، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وإياه في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة الخالف لمن كان قبله، والمراد بالخليفة آدم. خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة ولكن لاستخراج ما عندهم: أتجعل فيها من يفسد فيها بالشرك وفعل المعاصي؟ قالوا: هذه المقالة لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه، لأنهم لا يعلمون الغيب أو لفراستهم، ويسفك الدماء أي بالقتل والإيذاء بحمدك أي حامدين لك، ونقدس التقديس التطهير أي وننزهك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وافتراه الجاحدون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. عن قتادة قال: كان في علم الله أنه سيكون من خليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة.
هذه الآية فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى أطلع الملائكة على إرادته لخلق آدم عليه الصلاة والسلام، أو لخلق بني آدم، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى خالف، أي أحدا يخلف في الأرض فيقوم بها وبعمارتها ويعبد الله فيها. هذا قول. والقول الثاني: خليفة أي خلقا خليفة، يخلف بعضهم بعضا، لأن بني آدم جاءوا على هذه الطريقة جيل إثر جيل إلى أن وصل الأمر إلينا، فنحن نسمى خليفة. هذا الخلق يسمى خليفة لأنه يأتي على وجه يخلف بعضهم بعضا، كما قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. وهذا هو الذي رجحه ابن كثير. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فهو خليفة ليس بمعنى أنه يخلف الله في الأرض، ولكن يخلف بمعنى يقيم أمر الله عز وجل في الأرض، استخلفه الله فيها أي جعله مكلفا بأوامر ونواهي. وليس المقصود ما يحصل من أنه يستخلف بمعنى يقوم ويدبر الأمر، فهذا ليس هو الحال مع آدم عليه الصلاة والسلام. لما أخبر الله الملائكة بذلك قالوا مستغربين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين علموا ذلك؟ قيل: بعلم علموه من الله سبحانه وتعالى أو بفراسة، وقيل وعليه كثير من المفسرين أنهم علموا ذلك بمن سكن الأرض قبلنا وهم الجن، لأن الجن خلقوا قبل الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن مخلوقون قبل الإنس، فيقال إنهم كانوا في الأرض قد أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، ثم أهبط الله عز وجل إليها آدم فعرفوا ذلك منه، والله أعلم. قال: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك يا الله تنزيها مصحوبا بحمدك، ونقدس لك أي نطهرك وننزهك عما لا يليق بك. قال الله عز وجل مبينا حكمته وأنه يعلم شيئا لا يعلمه ملائكته: قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
الأسماء أسماء المسميات كلها، وقيل أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم، فقال لهم آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، ومعنى أنبئوني أخبروني.
قوله: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أراد الله عز وجل أن يبين لهم حكمته وتفضيله لآدم على من سواه من الخلق، وذلك بمزية العلم، فكان أن علمه الأصل في العلم وهو علم الأسماء، أسماء الأشياء: سماء وسحاب وأرض وجبل وشجر. ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هم لا يعرفون شيئا إلا ما يعلمهم الله سبحانه وتعالى إياه، ولم يكن علمهم الله قبل ذلك علم أسماء الأشياء الذي يعتبر أصل العلوم. نحن لولا الأسماء ما عرفنا نتكلم، لولا الأسماء ما عرفنا نتكلم، لأن مرتكز الكلام على الأسماء. فالله سبحانه وتعالى ميز آدم بعلم الأسماء، ثم عرض الأشياء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي مما غاب عن إدراك المخلوقين، ومن جملة ذلك تفضيله لآدم وذريته بالعلم. وأعلم ما تبدون عن ابن مسعود قال هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، والله أعلم.
هنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال العلماء رحمهم الله لو كان هناك شيء آخر أعظم وأجل من العلم لميز الله به آدم، فهذا من أعظم الأدلة على فضل العلم. ولهذا يا إخوتي لا تستهينوا بالعلم، فلو كان هناك شيء يفضل به آدم على الملائكة أفضل من العلم لأوتيه آدم، لكن العلم هو أفضل شيء. فالله سبحانه وتعالى أقنع الملائكة بهذا وبين لهم أن آدم قد فضل عليهم بهذا الأمر العظيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأخذ آدم يتلو أسماء الأشياء لا يخطئ فيها، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم. هنا قال أعلم ما تبدون وما كنتم. إذا كان يعلم ما نكتم فهو يعلم ما نبدون قطعا، فما حكمة ذلك؟ قال العلماء ليبين لنا أن علمه بما نبدي وما نكتم سواء، وأنها إن اختلفت عندنا فإنها لا تختلف عليه سبحانه وتعالى. فما يبديه الإنسان بلسانه أو يظهر عليه بجوارحه وما يكتمه وما يسره في قلبه كله سواء بالنسبة لله عز وجل لا يختلف. ولذلك يذكران في القرآن سويا بهذه المحنة.
السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع، وغايته وضع الوجه على الأرض. قال أبو عمرو سجد إذا طأطأ رأسه، وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام حيث أسجد الله له ملائكته، ثم إن السجود لغير الله حرم في شريعة الإسلام إلا إبليس كان من الجن، ولكنه لزمه السجود لأنه كان بين الملائكة. عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل وكان من أشراف الملائكة. ثم أبلس بعد فسمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله، أي آيسه منه، أبى رفض السجود واستكبر تعاظم في نفسه، وكان من الكافرين أي كان في علم الله تعالى قبل ذلك كافرا.
قال الله عز وجل مبينا فضيلة آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي سجود احترام وليس سجود عبادة. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا أمرهم بذلك صارت عبادة لله لأنها طاعة لله وليست طاعة لآدم، فلا يظن النظان أن هذا تعبيد لآدم أو تأليه له، بل هو طاعة لله لأن الله أمر بأن يكون هذا السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. فسجدوا جميعا ولم يتخلف منهم واحد، لماذا؟ لأنهم قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كان من بينهم قد وضع فيهم إبليس فظهر معدنه في ذلك اليوم، وظهر ما في قلبه من الكفر والكبر. قال إلا إبليس أبى، أي رفض وامتنع من السجود بعلة أنه خير من آدم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرد النص الرباني بالقياس الإبليسي. يعني أول من رد النص بالقياس هو إبليس، يقول أنا لا أطيعك يا الله لأني أنا خير من آدم، وبما أني خير منه فإن الفاضل لا يمكن أن يسجد للمفضول. هذا هو القياس الذي جاء به إبليس. ولذلك لا يجوز لأحد ما أن يقيس في مقابل النص. قال الله عز وجل واستكبر، حمله على ذلك الكبر. ولذلك أول أنواع الكفر المذكورة في القرآن هو كفر الإباء والاستكبار الذي وقع فيه إبليس عليه من الله ما يستحق، فكان من الكافرين أي الجاحدين الذين لم يؤمنوا. نعم.
أسكن أي اتخذ الجنة مسكنا، وزوجك حواء رغد الرغد العيش الهنيء الذي لا عناء فيه، ولا تقرب النهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولهذا نهى عنه عوضا عن النهي عن الأكل. واختلف في تفسير هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وقيل التين، وقيل الحنطة، فتكون من الظالمين لأنفسهم بالمعصية.
أمر الله عز وجل آدم بعد ذلك التكريم أن يسكن في الجنة هو وزوجه، وجعل له زوجا خلقها منه، ولذلك سميت حواء لأنها خلقت من حي وخلقت من ضلع آدم ليسكن آدم إليها. وقيل له ولزوجه أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ثم ابتلاهما الله عز وجل بشجرة في الجنة أمرهما ألا يقربها، ولم يأمرهما ألا يأكلا منها، وإنما ألا يقرباها ليكون ذلك سدا لذريعة الوصول إليها. وهذا يعتبر دليل من أدلة سد الذرائع المعروف في أصول الفقه. قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي فيترتب على ذلك أن تصبح من الظالمين. نعم.
فأزلهما من الزلة وهي الخبيث.
أما تعيين الشجرة فإنه لا يترتب عليه فائدة، ولذلك نحن نقول إن الله نهاهما أن يأكلا شجرة من أشجار الجنة، الله أعلم ما هي، هي الكرم أو التين أو الحنطة أو غير هذه الأشياء، هذا ليس تحته فائدة، لأنه لو كان تحته فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى. وغالب ما يرد في تحديد هذه الأشياء إنما يؤخذ من أخبار بني إسرائيل، فمن علم ذلك قد ازداد شيئا ليس تحته هدى، ومن لم يعلم لم يفته شيء من الهدى. نعم.
فأزلهما من الزلة وهي الخطيئة، أوقعهما فيها عنها، أي أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة. وقيل الضمير للجنة أي أبعدهما عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة بوسوسته وادعائه لهما أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأمرهما الله بالخروج وقلنا اهبطوا أمر لآدم وحواء وتتبعهما الذرية بالخروج من الجنة العالية إلى الأرض بعضكم لبعض عدو، أي تعادي ذرية آدم بعضهم بعضا، والعدو خلاف الصديق، والعدوان الظلم الصراح، ولكم في الأرض مستقر، المراد بالمستقر موضع الاستقرار، ومتاع، المتاع ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها، إلى حين، إلى الموت، وقيل إلى قيام الساعة.
قال الله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها، أي أوقعهما في الزلة عنها، أي أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها، أي بسبب الشجرة، أي بسبب الأكل من الشجرة. أو يمكن أن يكون فأزلهما الشيطان عنها، أي عن الجنة. والضمائر تحتمل أكثر من معنى، ونحن في التفسير لا نشدد كثيراً، إذا عاد إلى هذا أو إلى هذا المعنى لا يختلف اختلافا بينا. قال الله عز وجل فأخرجهما مما كانا فيه، أي أخرجهما إبليس مما كانا فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه هو الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة بوسوسته وادعائه لهما أنها شجرة الخلد. وهذه طريقة إبليس، إذا أراد أن يوقعك في المعصية حسنها لك حتى إنه يغير اسمها، فبدلا يقول هذه الشجرة التي نهاكم الله أو حرمها الله عليكم أو الشجرة المحرمة، قال شجرة الخلد، ملك لا يبلى، وأخذ أولياؤه من بعده هذه الطريقة، فصاروا يسمون كل شيء يستحسن يريدونه من الباطل يسمونه اسما حسنا. الخمر مشروب روحي، والتبرج والسفور حرية وانفتاح، وفي المقابل يسمون الحق بأسماء قبيحة، فيسمون الدين تزمتا أو إرهابا أو غير ذلك من الأمور. نعم.
فتلقى آدم من ربه كلمات هي قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألهمهما الله أن يقولاها فتاب عليه، رجع عليه بالرحمة فقبل توبته.
لاحظوا أن آدم عليه الصلاة والسلام من حين ما وقع في الزلة آب إلى الله عز وجل ورجع، كأن الله عز وجل يجعل لنا آدم قدوة، يقول: متى زللتم كأبيكم فافعلوا مثل فعله حتى أرضى عليكم، ولا تكونوا مثل إبليس لما وقع في المعصية أصر عليها وبقي واستمر حتى استوجب الغضب. نعم.
فإما يأتينكم مني هدى، الهدى كتاب الله، فمن تبع هداي أي قبل الكتاب وعمل به فلا خوف، الخوف هو الذعر ولا يكون إلا مما في المستقبل، يحزنون الحزن ضد السرور. والذين كفروا بالله ولم يقبلوا هدايته ولم يعملوا بكتبه المنزلة أولئك أصحاب النار، صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة.
قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، أمرهم الله بالهبوط جميعا، آدم وزوجه وإبليس، فأهبطوا إلى الأرض لتكون مقر البلاء. ولذلك نحن يا إخواني لسنا في المكان الذي ينبغي أن نكون فيه، نحن خلقنا لنكون في الجنة، ولذلك أهبطنا بسبب الزلة وأمرنا بأن نعود إلى الجنة، ولن نعود إليها إلا بمشقة التكليف، بأن نقوم بالأمان التي اؤتمنا عليها والرسالة التي بلغنا إياها. ولذلك قال الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي هم الذين سيرجعون إلى الدار التي كانوا فيها ويرثونها من بعد أن أخرجوا منها، كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا جميعا إلى الوطن الذي كان فيه أبونا آدم، لكن بشرط أن نزكي أنفسنا ونرقيها. وتعلمون يا إخواني أن الصعود ليس كالهبوط، فالهبوط سهل، أن تضع نفسك على شفا جدار عمارة عالية وألقي نفسك هكذا وخلاص لا تفعل شيئا، ستهبط إلى الأرض ولكن ستهلك. أما إذا أردت أن تصعد فإنك تحتاج إلى جهد كبير وجلد وقوة وملازمة وإصرار واستمرار حتى تصل إلى القمة. فكذلك العمل الصالح تماما سواء بسواء، لا بد لنا من الجهد والجد والملازمة والصبر والثبات حتى نصل إلى الجنة. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، إلى آخر السورة.
والذين كفروا بالله ولم يقبلوا هدايته ولم يعملوا بكتبه المنزلة أولئك أصحاب النار، صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة.
لاحظوا التعبير بقوله أصحاب النار، ولاحظوا التعبير بقوله الذين كفروا. القرآن دائما يعبر بالذين لأن كلمة الذين لها صلة، وهذه الصلة تبين الحقيقة، بمعنى أنها لم تذكر لنا شيئا لا نستطيع اكتشاف حقيقته والوصف الذي تعلق به. فالكفار صاروا أصحاب النار، لماذا؟ لأنهم كفروا، ولم يقل أما أنتم وأما هؤلاء، لو قال هذا ما عرفنا لماذا دخل هؤلاء الجنة ولماذا دخل أولئك النار، لكن هنا يقول والذين كفروا، لماذا؟ لكفره. أولئك أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها الذين لا يخرجون منها بل يخلدون فيها. نعم.
إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله، وبنوه هم الذين تناسلوا منه وهم اليهود. اشكروا نعمتي عليكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب والنجاة من فرعون وغير ذلك مما أنعم به عليكم، وأوفوا بعهدي هو ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو أداء الفرائض. أوف بعهدكم أي بما ضمنت لكم من الجزاء. وإياي فارهبون، الرهبة شدة الخوف. يقول اجعلوا في قلوبكم خوفي ولا تخافوا أحدا سواي.
بعد أن ذكر قصة أبينا آدم مع إبليس وبين العاقبة لكل منهما وهما آدم وإبليس، ذكر قصة بني إسرائيل. تلك قصة بين آدم وإبليس، وهذه قصة لأمة كاملة، من أجل أن يبين لنا أن هذه السورة جاءت لتكون منهاجا للمسلم وللأمة. فيا أيها المسلم كن كأبيك آدم، متى أخطأت صحح خطأك وارجع إلى ربك فإنه يتوب عليك، واستقم على أمره حتى تدخل جنة. وأنتم أيها الأمة جميعا لن يكون لكم عز، ولن تكونوا أهل الخلافة في الأرض وأهل التفضيل على العالمين إلا إذا كنتم أمة تسمع وتطيع وتستجيب لرسولها وتأخذ كتاب ربها بجد واجتهاد. ثم أعطانا مثالا على ذلك وهو قصة بني إسرائيل. هذه القصة من أعجب القصص، لأن الله سبحانه وتعالى كررها في القرآن كثيرا، ولما ذكرها في سورة البقرة أطال وفصل لنا في حال بني إسرائيل وخبره، من أجل أن نأخذ العبرة منه. فانظروا ما حدث لبني إسرائيل، خذوا العبرة منه. إياكم أن تفعلوا كفعله، فإننا أمرناهم بأوامر وأنعمنا عليهم نعما، وخالفوا تلك الأوامر وعاقبناهم بعقوبات. ذكر أربعة أشياء ستمر بنا بعد قليل. ماذا أمرهم الله به؟ وماذا أنعم به عليهم؟ وماذا فعلوا؟ بأي شيء عاقبهم؟ فأنتم يا أمة محمد إن فعلتم مثل فعلهم فعلنا بكم مثل ما فعلنا بهم، وإن انتفعتم بما حصل لهم وقيناكم ما حصل لهم. فالله عز وجل قد جعل بني إسرائيل مفضلين على العالمين، أي عالم زمانهم، وجعل لهم من الخيرات والبركات والنعم ما لم يجعله لأحد قبلهم، ولكنهم مع ذلك حصل منهم مخالفات وذنوب ومعاصي وتلكؤ وعدم استجابة وكفر وقتل للأنبياء، فسلبهم الله كل ما أنعم به عليه. فإياكم يا أمة محمد أن تسلكوا مسلكهم أو تأخذوا طريقتهم، فإن الله يسلبكم الخلافة في الأرض. وهذا ما حدث لأمة محمد عندما كانت قائمة بالحق عاملة بالقرآن متبعة للهدى، كانت هي الأمة التي تملك الخلافة في الأرض. فلما تركت ذلك استبيحت بيضتها واستبدلت بغيرها، ولن يعود لها عزها ومجدها حتى تعود إلى ما كان عليه سلفها. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل، أي يا بني يعقوب، وإسرائيل اسم ليعقوب أو وصف له، ومعنى إسرائيل أي عبد الله، فيعقوب عليه السلام يعرف بهذين الاسمين. ولاحظوا إذا ذكرت قصة يعقوب لوحده مع بنيه أو في قصة إبراهيم يذكر باسم يعقوب للدلالة على العقب، وأنه نبي يعقب أنبياء كثيرين. وإذا ذكرت قصته مع بني إسرائيل مع اليهود فإنه لا يقال يا بني يعقوب، وإنما يقال يا بني إسرائيل تذكيرا لهم بحال أبيهم أنه كان عبدا لله، يعني فكونوا عبادا لله كما كان أبوكم يعقوب عبدا لله. يا بني عبد الله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي الشرائع التي أنزلتها عليكم والمواثيق التي أخذتها عليكم، ومنها إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وأنتم أحياء. وإياي فارهبون أي خافوني ولا تخافوا أحدا سواي. نعم.
وآمنوا بما أنزلت هو القرآن العظيم مصدقا لما معكم. التوراة وأخبار الأنبياء يوافقها القرآن ويطابق ما فيها من الحق.
أيضا قال لهم آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا يا بني إسرائيل بما أنزلت من القرآن مصدق لما معكم، لأن الذي جاء في القرآن جاء مصدقا لما في التوراة والإنجيل. تعرفون العقائد الموجودة في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل واحدة، وجميع ما نزل في القرآن من عقائد وأخبار كلها مع باقي الكتب متفقة، فما الذي تستنكرونه حتى كذبتم بالقرآن؟ ما الذي استنكرتموه من أمر القرآن؟ قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ذلك الدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة. فما الذي أنكرتموه على محمد صلى الله عليه وسلم عندما كذبتم به؟ ألم يأتي بما جاءت به الأنبياء من قبل؟ بلى. قال ولا تكونوا أول كافر به، حذرهم من ذلك ومع ذلك كفروا. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تشتروا بالآيات التي عندكم ثمنا قليلا وهو عرض الدنيا الزائل، فتعرضوا عن العمل بما عندكم من الإخبار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تحافظوا على دنياكم، لأن الرهبان أو أحبار بني إسرائيل أوقع الشيطان في قلوبهم أنكم إن أخبرتم أصحابكم واليهود بأن هذا هو النبي الموعود به في التوراة فإنهم يتبعونه ولا يصبح لكم أي قيمة، وبهذا تفقدون كل يعني الامتيازات التي كانت لكم من الاحترام والتقدير والأموال وغير ذلك مما كان لهم لما كانوا على الدين اليهودي. فالله عز وجل يحذرهم من ذلك ويقول لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. في الآية الأولى قال وإياي فارهبون، وفي الثانية قال وإياي فاتقون، لأن الرهبة تسبق التقوى. الرهبة هي الخوف الذي يحمل الإنسان على تقوى الله، وتقوى الله هي أن يكف الإنسان عما حرم الله ويفعل الطاعات التي يتقي بها عذاب الله. نعم.
أول كافر به المعنى لا تكونوا أول من كفر، وحقكم أن تكونوا أول المصدقين به. ولا تشتروا بآياتي أي لا تستبدلوا بأوامري ونواهي ثمنا قليلا أي عيشا نزرا ورئاسة تافهة لا قيمة لها. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ينهاهم الله تعالى أن يخلطوا الحق من دينه بالباطل من عندهم تلبيسا على الأفهام وإفسادا للأديان. وتكتموا الحق، المراد النهي عن كتم حجج الله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها، ومن جملتها البشارات في كتبهم ببعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن محمد رسول الله وتعلمون ما في كتبكم من الإخبار به.
لما أمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل مصدق نهاهم بعد ذلك عن أن يكونوا أول كافر به، ونهاهم أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ونهاهم أن يلبسوا الحق بالباطل. إيش معنى يلبس الحق بالباطل؟ يخلط الحق أو يخلط الباطل بشيء من الحق يزينون به باطله، فإنه ما من أحد عنده شيء من الباطل إلا زينه بشيء من الحق. فمثلا لو نظرت إلى الرافضة في باطلهم يحتجون بأنهم يحبون آل البيت وينتصرون لهم فيجعلون محبة آل البيت حقا وتحته من الباطل شيء لا يعلمه إلا الله. كذلك هؤلاء قالوا نحن أمرنا في كتابنا أو بلغنا بأنه سيبعث نبي أمي، وهذا الذي بعث فيكم أيها العرب نبي أمي، لكن ما جاءنا في كتابنا أنه من العرب، فنحن سنؤمن بالنبي الأمي لكن لم يذكر في كتابنا أنه من العرب، ولذلك نحن سننتظره حتى يخرج. فهذا نوع من أنواع لبس الحق بالباطل حتى يروجوا باطلهم على الغوغاء من اليهود الذين كانوا عندهم. قال الله عز وجل وتكتموا الحق، نهاهم أيضا عن كتمان الحق لأن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكره أيضا في الإنجيل كثير جدا، حتى إنه لا يمكن أن يفسر بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلماؤهم يعلمون أن هذه الأوصاف وهذه الآيات لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مع ذلك يكتمون الحق وهم يعلمونه وليسوا وهم يجهلونه. نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأمر الله تعالى اليهود بالدخول في الإسلام وإقامة الصلاة على ما بينه محمد صلى الله عليه وسلم وفصله وسنه، وأداء الزكاة وحضور الصلاة مع الجماعة، وقال واركعوا مع الراكعين، لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم. وفي الآية إرشاد إلى شهود جماعة المسلمين والخروج إلى المساجد، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها لما في حضورها من المصالح الدينية والدنيوية.
في قوله وأقيموا الصلاة أمرهم الله أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال واركعوا مع الراكعين، قال العلماء لتكون حجة على اليهود، إذا قيل لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قالوا نحن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. قال الله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ولم يقل صلوا مع المصلين، لأنهم يمكن أن يقولوا نحن نصلي سويا، لكنه قال اركعوا، لأن اليهود لا ركوع عندهم ولا يعرف الركوع إلا عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن الله يقول لهم صلوا مع أمة محمد حتى تكونوا مسلمين حقا، وإلا فلا حق لكم في دعوة الإسلام.
نعم. تأمرون الناس بالبر بالإيمان بالله ورسله والوفاء بعهد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتنسون أنفسكم أي وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها به، ففي ذلك أشد القبح، أفلا تعقلون، أي إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحملة الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك وزاجرا لكم منه، فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم ما يوجبه العلم.
يقول أتأمرون الناس بالبر، يعني أنتم يا رهبان أو أحبار اليهود تأمرون الناس بتقوى الله وكذا، وتنسون أنفسكم عندما لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك برهانا على عقلكم؟ إنكم لا عقول لكم. ويستدل بهذه الآية بعض الناس على أمر، يقولون إذا كنت لا تريد أن تفعل الخير فلا تأمر به، ونقول لا، الله هنا قبح تركهم للبر وليس أمرهم به، قال أتأمرون الناس بالبر إيش؟ وتنسون أنفسكم فلا تفعلون البر، فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يأمر بالبر حتى ولو لم يفعله. قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسارع إلى فعل الخير أو يأمر بفعل الخير ولو لم يفعله، لأن التقبيح في الآية على عدم الفعل وليس على الأمر بالبر ونصيحة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
واستعينوا بالصبر بحبس أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات، والصلاة بالرغبة فيها إلى الله في أن يعينكم على إلزام أنفسكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت أنفسكم تأبى ذلك، وإنها لكبيرة أي الصلاة عسرة على من لا يؤمن بالله تعالى ومن يستكبر عن طاعته، إلا على الخاشعين الذين ذلت نفوسهم لعظمة الله وسكنت إلى ذلك.
أمر الله عز وجل اليهود بأن يستعينوا بالصبر ويستعينوا بالصلاة حتى يتحقق منهم ما طلب الله منهم، قال استعينوا بالصبر والصلاة، وفعلا الإنسان لا يمكن ينتقل من حالة هو فيها إلى حالة خير منها حتى يستعين بهذين الأمرين، يصبر، لأنه ما من إنسان ينتقل من الحالة التي كان عليها، كان سيدا في قومه وكان مرجعا، ثم يصبح الآن تابعا، ولمن؟ لأمة كان اليهود يسترذلونها ويرون من العار عليهم أن يكونوا تبعا لها، هذا يحتاج إلى صبر. واستعينوا أيضا بالصلاة فإنها تعينكم على الصبر، قال وإنها قيل أي الاستعانة، والجمهور يرون أن الضمير عائد على أقرب مذكور وهي الصلاة، ويؤكد ذلك قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمن خشع، فالخشوع لا يكون إلا في الصلاة، ومن خشع في الصلاة هانت عليه الصلاة بل قرت عينه بها. نعم.
الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجزيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، تقدم بيان
قوله يظنون أي يوقنون، والظن يأتي كثيرا في القرآن بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، والظن هنا بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الرجحان كما في قوله مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، تقدم بيان تلك النعم أي إذا تذكرتم تلك النعم فقوموا بحقها وآمنوا بمن بعثته رسولا وأني فضلتكم على العالمين. قيل المراد بالعالمين عالم زمانهم، وقيل على جميع العالمين بمن جعل فيهم من الأنبياء، وهذا عندما كانوا مؤمنين بمن بعثهم الله من الرسل، وليسوا أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس.
إذن في الآيات الماضية كلها كان يذكرهم بعهده وميثاقه وأوامره التي أمرهم بها، الآن سيبدأ بمرحلة جديدة هو تذكيرهم بنعمه عليه، فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. المقصود بالعالمين هنا عالمي زماني، لأنهم ليسوا بأفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من أفعالهم التي فعلوها حيث كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الأنبياء وكفروا بالله، فعلوا أفعالا لم تفعلها أمة سواه. ثم ذكرهم بتقوى الله عز وجل فقال واتقوا يوما، وهو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة. لو أرادت أن تستشفع بأحد لم يأذن له الله ولا يرضى في يوم القيامة لا يقبل منها شيء من الشفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يؤخذ منها فدى تفتدي به النار، ولا هم ينصرون، لا يأتي أحد يوم القيامة ينصرهم. نعم.
واتقوا يوما هو يوم القيامة أي عذابه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي عنها حقا، ولا يقبل منها شفاعة إن جاءت بمن يشفع لها عند الله، ولا يؤخذ منها عدل أي فدية من مال أو أهل أو ولد، ولا هم ينصرون أي لا يقدر أحد أن يعينهم في منجيهم من عذاب الله. وإذ نجيناكم أي اذكروا وقت أن أنجيناكم من آل فرعون، فرعون قيل هو اسم ذلك الملك بعينه،
ذلك الملك
بعينه، وقيل إنه لقب لكل ملك من الذين ملكوا مصر القديمة، يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم ويلزمونكم أشد العذاب، وفسره بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركونهن على قيد الحياة ليستخدموهن ويمتهنوهن، وإنما أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات لأن الكهنة أخبروا فرعون أنه يولد من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يده، وفي ذلكم أي المذكور من الشر وما آتاهم الله بعده من الخير بلاء أي اختبار من ربكم لمدى قيامكم بحق شكره وطاعته والإيمان برسوله.
الآن يعدد النعم تفصيلا بعد أن حددها إجمالا، فيقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. السوم بمعنى يعني إنزال البلاء والعذاب إنزالا شديدا، يسومونكم سوء العذاب، ثم فسر ذلك العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي سورة إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، والجمع بينها أنه يسومهم سوء العذاب ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، وهنا يسومهم سوء العذاب بتذبيح أبنائهم واستحياء نسائه. لكن ذلك المقام كان مقام تعداد نعم عليه وذكرهم بأيام الله، فلما كان مقام تعداد نعم عليهم جعل إن جاءهم من سوم العذاب وإن جاء أبنائهم من التذبيح ونساءهم من الاستحياء والاستعباد كل واحد منها نعمة قائمة بذاتها. وهنا قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. سبب ذلك أن فرعون رأى أو رؤيا له في المنام أن ذهاب ملكه على يد واحد من هؤلاء الذين كانوا عنده وهم بنو إسرائيل، فأمر بذبحهم. فقالوا طيب من يبقى للخدمة؟ ففتقت له الحيلة أن يذبح جيلا ويترك جيلا، فكانوا يذبحون أبناء عام ويتركون أبناء العام الذي بعده. فهارون ولد في العام الذي لا يذبح فيه الأبناء، وموسى ولد في العام الذي يليه وهو العام الذي يذبح فيه الأبناء، ولذلك خافت عليه أمه كما في سورة القصص. نعم. قال وفي ذلكم بلاء، قيل عذاب، والظاهر أن بلاء هنا بمعنى نعمة لأنها جاءت في معرض تحديد النعم على بني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإذ أنجيناكم. وفي ذلكم أي إن جائكم بلاء من ربكم عظيم. وأما من قال وفي ذلكم بلاء أي اختبار شديد ونقمة وعذاب من ربكم عظيم، فكأنها عائدة على قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم أي السوم والتذبيح والاستحياء، والذي يظهر أنها عائدة على ما جاءت الآية من أجله وهو الإنجاء. وإذ أنجيناكم وفي ذلكم فضل من الله ورحمة ونعمة عظيمة تستحق الشكر الذي يجب منكم يا بني إسرائيل. نعم.
وإذ فرقنا بكم البحر فلقناه لكم حتى صار يابسا تمشون على أرضه والبحر هو بحر القلزم السويس، فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا أهل فرعون أي هو وأتباعه وأنتم تنظرون، نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون.
هذا من تمام نعمة الله عز وجل عليهم، حيث أنجاهم من فرعون عندما فرق البحر لموسى فمشى فيه بنو إسرائيل جميعا لم يفقد منهم أحد على أرض يبس، ولم يفقدوا شيئا من أنفسهم ولا من متاعهم. ثم أغرق الله عدوهم أمام أعينهم، عدوهم الذي استباح بيضتهم، قتل أولادهم وأذاقهم وسامهم سوء العذاب. نعم.
وإذ وعدنا من الله سبحانه وعد ومن موسى قبول 40 ليلة، وعده الله تعالى أن يأتي إلى الطور بعدها ليكلمه ويوحي إليه، ثم اتخذتم العجل أي جعلتم العجل إلها وعبدتموه من بعد ذهاب موسى إلى الطور.
اتخذتم العجل تأتي في القرآن دائما ولا يقال اتخذتم العجل إلها، وهو المفعول الثاني لقوله اتخذتم. لماذا لا يذكر هذا المفعول؟ لأن كأنه لا يتصور كيف يتخذ العجل إله، فالله يضرب عنه صفحا لأنه شيء لا يليق النطق به. وإلا تمام الكلام وإذ إن ثم اتخذتم العجل إلها من بعده وأنتم ظالمون، ففي كل المواطن لا يذكر المفعول الثاني. لماذا؟ كأنه تعفف عن ذكر شيء لا يليق بأهل العقول أن يفعلوه. نعم.
من بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل تفضلنا بالعفو عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه. الكتاب التوراة، والفرقان قيل هو الحجة والبيان بالآيات التي أعطاها الله موسى من العصا واليد وغيرهما.
يقول الله عز وجل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعده الله عز وجل من أجل أن يكلمه وينزل عليه التوراة. فلما ذهب موسى للقاء ربه عبد بنو إسرائيل العجل، وكانوا لتوهم قد خرجوا من أو نجوا من فرعون وقومه. كان هذا عجيبا في حقه، كيف فعلوا ذلك؟ كيف وقعوا في هذا الذنب العظيم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته عفى عنهم مع أنهم فعلوا أعظم الذنوب وهو الشرك بالله وعبادة العجل. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب الكتاب هو التوراة بإجماع المفسرين، لكنهم اختلفوا في الفرقان، هل هو عطف على الكتاب لوصفه بأنه فرقان، يعني كأنه قال وإذ آتينا موسى الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل، فهو وصف للكتاب، أو أن الفرقان آيات موسى الأخرى التي آتاه الله إياها كاليد والعصا ونحوهما. قال لعلكم تهتدون. نعم.
يا قوم خطاب لرجال قومه ونسائهم من عبدة العجل، فتوبوا إلى بارئكم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره، فاقتلوا أنفسكم. عن علي قال قالوا لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه ولا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي، فتاب عليكم، أي فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين منكم.
يعني جعل الله عز وجل توبتهم على بأمر غريب، وهو أن يجتمعوا في مكان ويستعدوا للقتل، ثم أمر كل واحد أن يقتل من جريه، ولهذا قال فاقتلوا أنفسكم، لأن كل واحد منهم عبارة عنك، يعني لما نزله منزلة نفسك جعله كأنه أنت، فإذا قتلته كأنما قتلت نفسك، مثل ما قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم أخاه، أليس كذلك؟ لكن لما كان أخاك، لما كان أخوك مثلك وفي محلك، من شدة الرابطة جعل بمثابة النفس. وكذلك هنا قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فصارت توبة. طيب اللي قتل تاب الله عليه بالقتل، واللي ما قتل قالوا بتعرضه للقتل، فأخذ بنو إسرائيل يقتل بعضهم بعضا توبة إلى الله عز وجل من عبادتهم العجل، حتى إن موسى قام بين يدي الله وقال يا ربي هلكت بنو إسرائيل، خلاص لن يبقى منهم أحد، فتاب الله على الباقين منهم، وكان قد ثار غبار عظيم يغطي بعضهم عن بعض حتى لا يرى أحد منهم صاحبه، ليقتل وهو مرتاح لا يدري هل قتل أباه أو أخاه أو ابنه أو أمه أو زوجة أو غير ذلك. نعم.
وإذ قلتم القائلون هذه المقالة هم 70 الذين اختارهم جهرة، الجهرة المعاينة، فأخذتكم الصاعقة، نار من السماء أصابتهم فماتوا وأنتم تنظرون ترون ذلك عيانا، ثم بعثناكم أحياهم بعد إماتتهم، وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن به الله من رؤيته في الدنيا. أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وهي قطعية الدلالة.
إذن من نعم الله عليهم أنهم لما قال جماعة منهم وهم 70 الذين اختارهم موسى للقاء الله عز وجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فهؤلاء 70 لما وصلوا إلى المكان قالوا أرنا الله جهرة، وكان هذا السؤال عجيبا منهم ولا يليق به، فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالفناء فماتوا جميعا. فاستغاث موسى عند ربه وقال يا ربي كيف أرجع لبني إسرائيل وخيارهم قد ماتوا، ماذا أقول لهم؟ فأحياه الله عز وجل له، ولذلك قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه أول قصة من قصص البعث بعد الموت في الدنيا في سورة البقرة، والثانية قصة القتيل في قصة البقرة، والثالثة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها يقال إنه عزير، والرابعة وقد سبقتها في الذكر ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فكانت عدتهم 4,000 ماتوا جميعا فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فسأل الله أن يحييهم فأحياهم. الخامسة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. فذكر في سورة البقرة خمس قصص لمن أماتهم الله في الدنيا ثم أحياهم فيها، واضح؟ أي نعم. ولم يرد هذا كله إلا في سورة البقرة، يعني هذه الخمسة الأدلة في الدنيا لم يرد إلا في سورة البقرة. وأما في خارج سورة البقرة فذكرت آية عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكرت قصة أصحاب الكهف الذين ناموا نومة طويلة كأنها الموت ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك. نعم.
وظللنا عليكم الغمام السحاب جعله الله لهم كالمظلة يقيهم حر الشمس في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. المن طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى، والسلوى قيل هو السمانة طائر يذبحونه فيأكلونه، وقيل السلوى العسل. وما ظلمونا، يقول الله تعالى نحن أعز من أن نظلم.
يقول يعدد نعمه عليهم، قال وظللنا عليكم الغمام، يعني هل تذكرون هذه النعمة؟ عندما كنتم في التيه أمر الله موسى أن يدخل ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة فأبوا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فاستغاث موسى إلى الله عز وجل وشكى له حال بني إسرائيل وأنهم لا يستجيبون له. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فتاهوا في سيناء. فصاروا يدورون طيلة 40 سنة يبحثون عن مخرج لا يستطيعون. وسيناء معروفة أرض لا شجر فيها ولا ظل ولا سكنة. فأظلهم الله عز وجل بالغمام يمشي معهم رحمة منه بهم، قال الله ظللنا عليكم الغمام. وفي تلك الفترة أيضا يسر لهم رزقا من عنده، أنزل عليهم المن والسلوى. ما هو المن؟ قال طل، يعني مثل الندى الذي يكون على أوراق الأشجار، السماء على ورق الشجر وعلى الحجر، ينعقد منه شيء حلو يشبه العسل يأكلونه. والسلوى وهو طائر يشبه السمان، نوع من الطيور أكبر من يشبه السمان. كان هذا كثيرا، كانوا يأكلون من المن ويأكلون من السلوى رحمة من الله وفضلا، وكانت هذه تغنيهم عن كل الأطعمة، ولكنهم ملوا منها كما سيأتي بعد قليل. قال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
هذه القرية هي بيت المقدس رغدا كثيرا واسعا، وادخلوا الباب سجدا، والباب الذي أمروا بدخوله هو باب بيت المقدس، والسجود هنا هو الانحناء، وقيل التواضع والخضوع. حطة أي حط وضع أي حط وضع عنا ذنوبنا، أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة والخضوع لله اعترافا بفضله عليهم في تيسير ذلك الفتح. وسنزيد المحسنين أي منكم فضلا منا إحسانا على إحسانهم المتقدم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
نعم. أيضا ذكرهم الله بنعمته عندما أمرهم بدخول القرية وهي بيت المقدس، وأباحها لهم قال كلوا منها حيث شئتم رغدا. أمرهم عند دخولها لأن الله يسر لهم فتحها، لأنها كانت مملوكة للجبارين، ففتحها يوشع بن نون بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى وهارون ماتا في التيه، وتولى الأمر من بعدهما يوشع ابن نون وهو فتى موسى المذكور في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فتولى الأمر يوشع، فأمره الله أن يفتح بيت المقدس، فذهب ببني إسرائيل ويسر الله لهم الأمر، وهم كانوا من قبل قد أبوا أن يقاتلوا مع موسى ويدخلوا الأرض المقدسة. فلما دخلوا أمرهم الله عند الدخول أن يدخلوا على هيئة متذلل بين يدي الله، الراكع بين يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما دخل، يعني ذل وخضع حتى إن جبينه ليصيب يعني ظهر ناقته من شدة ركوعه عليه الصلاة والسلام وذله بين يدي ربه شكرا لله على ما أنعم به عليه. فماذا فعلوا؟ قال الله لهم قول ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني احطط عنا ذنوبنا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فماذا فعلوا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلا أن يقولوا حط عنا ذنوبنا قالوا حبة في شعيرة، أو قالوا حنطة، ولم يقولوا حطة أو احطط عنا ذنوبنا. وبدل أن يدخلوها ساجدين دخلوها وهم يزحفون على أدبارهم، من جهة أدبارهم يزحفون زحفا من الخلف، وهذا وعياذ بالله انتكاسة في القول وفي الفعل، ولذلك استحقوا أن يبعدهم الله وأن يذلهم كما سيأتي في الآيات القادمة. نعم.
وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر، طلب لهم السقيا وهم في التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فضربه بها فانفجرت منه 12 عينا، آية من الله، حيث أخرج الماء من الصخر، ونعمة عليهم عندما فقدوا الماء، كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة 3 عيون، إذا ضربه موسى سالت العيون، وإذا استغنوا عن الماء جفت، مشربهم المشرب موضع الشرب، قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرها. والأسباط ذرية 12 من أولاد يعقوب، كلوا أي قلنا لهم كلوا المن والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكثروا فيها فسادا فيسلبكم الله تعالى نعمته.
هذا تذكير لهم بنعمة أخرى، وهي أن الله عز وجل لما كانوا في التيه اشتكوا إلى موسى قلة الماء، فجعل الله عز وجل لهم آية، وهو أن يحملوا حجرا معهم مربعا يضعونه في المكان الذي يريدون، ثم يأتي موسى بعصاه فيضربه فيتفجر منه 12 عينا على عدد أسباط بني إسرائيل، فلكل سبط منهم عين يشربون منها ويستقون، فإذا انتهوا جفت تلك ذلك الحجر وحملوه معهم إلى المكان الآخر. آية عظيمة من أعظم الآيات، ولكنهم مع ذلك ما قابلوا هذا بالشكران بل قابلوه بالكفران. قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. هذا من تمام نعمة الله عليهم، حيث حدد لهم المشارب حتى ينتظموا ولا يختلفوا ولا يقع بينهم نزاع أو فرقة. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكثروا فيها الفساد. نعم.
لن نصبر على طعام واحد تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ، ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، أي لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما، ولا تبدلة بهما، تنبت تخرج من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، البقل كل نبات ليس له ساق، والشجر ما له ساق، والمراد به البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها، والقثاء معروف، والفوم قيل هو الثوم، وقيل الحنطة، والعدس والبصل معروفان. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أتضعون هذه الأشياء موضع المن والسلوى اللذين هما ألذ منها وأطيب، ولمجيئهما من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه، والحل الذي لا تطرقه الشبهة، وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله. اهبطوا مصرا، أذن لهم بدخول مصر، وقيل إن الأمر للتعجيز، فإن لكم ما سألتم، أي تجدون هناك البقل والثوم وما معهما، لكن مع الذبح والخوف والمذلة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة, ومنه ضرب ومنه ضرب الجزية عليهم وتمزقهم في الأرض, وباءوا بغضب من الله, صاروا أحقاء بغضبه. ذلك ما تقدم من الذلة وما بعده إنما كان بسبب كفرهم بالله وقتلهم لأنبيائه, كما كان منهم مع زكريا ويحيى, فإنهم قتلوهم وهم يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم, وأرادوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله ونجاه من مكرهم.
ذكرهم الله عز وجل أيضا بسؤالهم موسى عليه الصلاة والسلام عندما كانوا فيه, قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد, يقصدون به بالطعام الواحد المن والسلوى, وإنما سموهما طعاما واحدا لأنهما كان ينزلان على صفة واحدة, لا تعب فيهما ولا جهد ولا مشقة, فسموهما طعاما واحد, لن نصبر على طعام واحد في لون واحد من ألوان الطعام.
الله أكبر. الله